الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا حفرة على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ذكر ابن إسحاق كيفية بناء هذا المسجد الظالم أهله وكيفية أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرابه مرجعه من تبوك قبل دخوله المدينة. ومضمون ذلك أن طائفة من المنافقين بنوا صورة المسجد قريبا من مسجد قباء وأرادوا أن يصلي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه حتى يروج لهم ما أرادوا من الفساد والكفر والعناد، فعصم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه، وذلك أنه على جناح سفر إلى تبوك. فلما رجع منها فنزل بذي أوان مكان بينه وبين المدينة ساعة، نزل عليه الوحي في شأن هذا المسجد، وهو قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. أما قوله ضرارا فلأنهم أرادوا مضاهاة مسجد قباء، وكفرا بالله لا للإيمان به، وتفريقا للجماعة عن مسجد قباء، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. وهو أبو عامر الراهب الفاسق قبحه الله، وذلك أنه لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام فأبى عليه، ذهب إلى مكة فاستنفرهم، فجاءوا عام أحد، فكان من أمرهم ما قدمنا. فلم ينهض أمره، ذهب إلى ملك الروم قيصر ليستنصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو عامر على دين هرقل ممن تنصر معهم من العرب، وكان يكتب إلى إخوانه الذين نافقوا يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. فكانت مكاتباته ورسله تفد إليهم كل حين، فبنوا هذا المسجد في الصورة الظاهرة وباطنه دار حرب ومقر لمن يفد من عند أبي عامر الراهب، ومجمع لمن هو على طريقتهم من المنافقين. ولهذا قال تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. ثم قال: ولا يحلفن، أي الذين بنوه، إن أردنا إلى الحسنى، أي أردنا ببنائه الخير. قال تعالى: والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم قال الله تعالى إلى رسوله: لا تقم فيه أبدا. فنهاه عن القيام فيه لئلا يقرر أمره، ثم أمره وحث على القيام في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد قباء، لما دل عليه السياق والأحاديث الواردة في الثناء على تطهير أهله مشيرة إليه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بذي أوان دعا ملك بن الدخشم ومعن بن عدي رضي الله عنهما، فأمرهما أن يذهب إلى هذا المسجد الظالم أهله فيحرقه بالنار، فذهب فحرقه بالنار وتفرق عنه أهله. قال ابن إسحاق: وكان الذين بنوه 12 رجلا، وهم خذام بن خالد، وفي جنب داره كان بناء هذا المسجد، وثعلبة بن حاطب ومعتب بن قشير وأبو حبيبة بن الأزعر وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف وجارية بن عامر وأبناء مجمع وأب وابناه مجمع وزيد ونبتل ابن الحارث ويخرج وبخرج وهو إلى بني ضبيعة وبجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة ووديعة بن ثابت وهو إلى بني أمية انتهى. وفي غزوة تبوك صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر أدرك معه الركعة الثانية. فقد روى الشوكاني عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فأدركهم وقت الصلاة فأمهم عبد الرحمن بن عوف فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى مع الناس خلفه ركعة فلما سلم قال أصبتم وأحسنتم. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة يا قوم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. وروى البخاري عن أبي حميد قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة وهذا حوت جبل يحبنا ونحبه. وروى البخاري عن السائب بن يزيد قال أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. وروى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدثه عن حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب بن مالك لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحدا تخلف عنها إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثبنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبر أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة ولم يكن رسول الله يريد غزوة إلا وري بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وعددا وعدادا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب بن مالك فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن يستخفي له ما لم ينزل فيه وحي الله. وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا فأقول في نفسي أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد الناس الجدد حتى اشتد بالناس الجد فأصبح رسول الله والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا ثم غدوت ثم رجعت ولم أقض شيئا فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفرط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدر لذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله فطفت فيهم أحزنني أني لا أرى إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن حذر الله من الضعفاء ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برده ونظره في عطفيه في عطفيه، فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت والله يا رسول الله، ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج غدا من سخطه، واستعنت في ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله قد ظل قادما زهى عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء من كذب فأجمعت صدقه. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، فكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقيل في منهم رسول الله، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وبيعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت: بلى، وإني والله ما لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكني والله قال: لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديثا كذبا ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرجو فيه عفو الله. لا والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت فثار رجال من بني سلمة فأتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، وقد كان كفيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ فقالوا: نعم، رجلا قال مثل ما قلت. وقيلهم: مثل ما قيل لك. فقلت: من هما؟ قالوا: مراث بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. مرات بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة، فمضيت حين ذكرهما. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف. فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفس الأرض فما هي التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وإني وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، وفي مجلسي بعد الصلاة وأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر، فإذا أقبلت علي على صلاتي أقبل إليه، وإذا التفت نحوه وعرض عني حتى إذا طالب علي ذلك من جفوة الناس مشت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام. فقلت: يا أبا قتادة، أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت فعدت له فنشدته. فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. قال: وبين أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبط من أنباط أهل الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: ما من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له، حتى إذا جاءني دفع لي كتابا من ملك غسان في سرقة من حريرة. فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هون ولا مضيعة في الحق بين أنواسيك. فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها فقمت على ذلك حتى أمضيت 40 ليلة من 50 إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني. فقال رسول الله يا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت طلقها ماذا أفعل؟ قال لا بل اعتزلها ولا تقربها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي الحق بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا ولكن لا يقربك. قالت فإنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال بعض أهلي لو استأذنت رسول الله في امرأتك كما استأذن هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت والله لا أستأذن فيها رسول الله وما يدريني ما يقول رسول الله إذا استأذنت فيها وأنا رجل شاب. قال فبت بعد ذلك 10 ليال حتى كملت 50 ليلة من حين نهى رسول الله عن كلامنا. فلما مضيت وصليت الفجر صبح 50 ليلة وأنا على ظهر بيت من بيوتنا. فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل قد ضاقت علي نفسي وضاقت على الأرض بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلا يقول يا بأعلى صوته يا كعب أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج وأذن رسول الله للناس بتوبة الله علينا. حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يباشروننا وذهب قبلي صاحبي مبشرون وركض رجل إلي فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلقاني الناس فوجد فوجا يهنئونني بالتوبة يقولون ليهنك توبة الله عليك. قال كاب حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرب حتى صافحني وهناني والله ما قام إلى رجل من مهاجر غيره ولا أنساها لطلحة. قال كاب لما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كانه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال رسول الله أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله إنما نجاني بصدق وإن من توبتي ألا أتحدث إلا صدقا ما بقيت. والله ما أعلم أحد من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله أحسن مما أبلاني ما شهدتم منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا كذبا. وإني لأرجو أن يحفظ الله فيما بقيت. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين. فوالله ما أنعم علي من من نعمة فقط بعد أن هدى الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل وحي شر ما قال لأحد، قال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرض عنهم، إلى قوله فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجع رسول الله أمرنا حتى قضى الله فيه. فبذلك قال الله تعالى وعلى ثلاثة الذين خلفوا ليس الذي ذكر الله مما خلفنا من الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.